شاق فيه ولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قال سادسا السؤال والجواب. هنا يريد أن يبحث المصنف رحمه الله، عليكم السلام ورحمة الله، في طريقة الجدل، كيف نستعمل مواد الجدل. نعم الجدل يتألف كما مر وسوف يأتي أيضا أن الجدل مواده هي المشهورات وكذلك المسلمات، لكن الجدل كيف يستعمل. يقول هناك خطوات متعددة أو طريقة، الطريقة الأولى هي طريقة السؤال والجواب. السائل هو ذلك الإنسان الذي يريد أن ينقض الوضع الذي يتبناه مقابله. بعبارة أخرى يقول أن الجدل هو شخصان، لأن الجدل كما قلنا بين طرفين، لذلك يسمى الجدل في بعض التسميات المناظرة، والمناظرة لا بد لها من طرفين. فالجدل هناك شخصان، الشخص الأول صاحب الوضع، الشخص الثاني هو الذي يريد أن ينقض هذا الوضع. الشخص الأول صاحب الفكرة، صاحب الوضع، صاحب الرأي، صاحب المعتقد. الإنسان يعتقد باعتقاد معين، يلتزم بفكرة معينة، ولتكن مثلا كلبة جيم، هذا الرجل يعتقد بأن كلبة جيم، فهذا وضع، صاحب وضعه. الآخر، الطرف الآخر يريد أن ينقض، يقول لا، اعتقادك هذا باطل، وأن كل باجيم ليس حقا بل هو باطل. الأول صاحب الوضع يقال له المجيب، لأنه يدافع ويجيب عن الإشكالات التي تثار حول معتقده، حول كل باجيم. والأول يطلق عليه السائل. السائل في اصطلاحهم هو ماذا؟ الذي يتوسل الوسائل من أجل نقض وضع الطرف المقابل، وذاك يقال له ماذا؟ المجيب. لذلك طريقة الجدل الأولى وليست الوحيدة كما سوف يشير، هي طريقة السؤال والجواب، حيث إن السائل يستدرج المجيب صاحب العقيدة، صاحب الرأي الملتزم به، يستدرجه من خلال أسئلة متعددة حتى يوصله إلى نتيجة. هذه النتيجة التي أقر بها المجيب الطرف الآخر يأخذها السائل ليجعلها ماذا؟ مقدمة في قياس ينتج نتيجة تنقض ماذا؟ تنقض عقيدة ذلك الشخص، كأن يثبت أن سين باجيم هي الحق، وسين باجيم إذا كانت هي الحق إذا كل باجيم ماذا؟ هي الباطل. ملتفتين إن شاء الله. وهذا أسلوب استعمله سقراط كما يقال. سقراط كان يبدأ أنه ماذا تقول في كذا، أو أنت تقول بكذا، إذا لازمه كذا، ولازم كذا كذا. وطبعا لابد كما سوف يأتي أن لا تشعر الآخر أنك تسأله هذه الأسئلة استدراجا له للإيقاع به، وإلا يصبح ماذا؟ يلتفت ويدقق في أجوبته فيفوت عليك ما تريد ماذا؟ الوصول إليه. واضح إن شاء الله. ونحن سابقا أشرنا بمثال نقلناه من بعض الكتب كمثال على المغالطة، يمكن أن يكون على المغالطة، ويمكن أن يكون أن يفيدنا في هذا الاستدراج. مثلا هنا هذا الحوار الذي يدور بين شخص مثلا بسيط وآخر ماكر، يثبت له هذا الإثبات. مثلا ذلك الشخص الماكر يقول للإنسان البسيط، هذا ذكرناه، في يقول له ذاك فرحان، ذاك فرحان بأن لديه كلب أجلكم، هذا مرة هذا المثال. يقول له قلت أن لديك كلبا، هذا السائل وذاك ماذا المجيب، أن لديك كلبا، يجيبه أجل لدي كلب شرس، شرس وليس كلبا خاملا. الطرف الآخر يقول وهل للكلب جراء، الجراء جمع جرو وهو ولد الحيوان، الولد من كل حيوان، للذئب يقال لي أيضا لجراء، وإن كان ماذا يسمى جراء كل نوع كل حيوان بأسماء مختلفة، جرو الضبع له اسم، وجرو الذئب له اسم، وجرو الأسد له اسم، وهكذا. لذلك يقول وهل له جراء، الرجل الساذج نعم له جراء، وهناك شبه كبير بين الجراء وأبيهم الكلب. هذا الجواب المفصل دليل على أن المجيب في غفلة وهو غير ملتفت إلى ما يدبر له، لذلك تجد أنه ماذا منشرح ومقبل على وصف يعني يجيبه بأكثر. وسأله هل له جراء؟ قال نعم، لم يسأله عن مدى الشبه.
نعم لكن هو أجل.
نعم أجاب، وهذا دليل على أنه غافل ومستغفل. نعم وهناك شبه كبير بين الجراء وأبيهم الكلب. الطرف الآخر يقول وذلك الكلب أب لتلك الجراء، يقول حتما ذلك الكلب أب لتلك الجراء. ثم يعاود يقول هل تقبل أن ذلك الكلب أب وهو لك، ذلك الكلب أب وهو لمن لك. الرجل المسكين الساذج يقول قطعا ذلك الكلب أب وهو لي. السفسطاء إذن ذلك الكلب أبوك، أب لي، أب وهو لي، متفقين؟ إذن هذا الكلب ماذا؟ لنفرض أنه يعتقد أنه طبعا يعتقد أنه ليس ابن كلب في البداية، هذا استدرجه فأثبت فنقض له ماذا؟ ذلك الاعتقاد. هذا قضية السؤال والجواب، ويستعمل كما سوف يأتي أن الجدل له مجال واسع. لذلك يقول تقدم أن الجدل لا يتم إلا بين طرفين متنازعين. لماذا؟ لأنه فائدته الغلبة، والغلبة لا تكون إلا عن خصومة، ولا أنا وأنت متفقان
لا تنازع،
وبالتالي لا مجال للغلبة إلا بين طرفين متنازعين. فالجدلي شخصان، أحدهما محافظ على وضع وملتزم له، هذا صاحب العقيدة الذي يعتقد أن كل با جيم، وغاية سعيه أن لا يلزمه الغير ولا يفحمه وأن لا ينقض وضعه، يدافع عن له أمر يدافع عنه. وثانيهما ثاني الجدلي ناقض لهذا الوضع، وغاية سعيه أيضا ماذا؟ أن يلزم المحافظ على الوضع ويفحمه ويبطل ماذا؟ وضعه وأن يسكته. والأول أي المحافظ على الوضع والمدافع عنه يسمى المجيب، واعتماده في دفاعه على المشهورات في تقرير وضعه وفي إثبات وضعه يعتمد على المشهورات التي تقدمت. إما المشهورات المطلقة، تقدم أن المشهورات بعض تقسيماتها إما مطلقة وهي التي ماذا تطابق عليها الكل، أو محدودة وهي التي تطابق عليها البعض، قوم فئة جماعة تطابق على بعض الأمور، فهذه مشهورات ماذا مقيدة محددة كما تقدم. إما المشهورات المطلقة أو المحدودة بحسب تسليم طائفة معينة، والثاني يسمى السائل، واعتماده في نقد وضع المجيب على ماذا؟ ما يسلمه المجيب، كما مرت هذه المحاورة. لك كلب؟ نعم، يسلم أن له كلب. وله جراء أيضا ماذا؟ بناء على أنه أنا أستعمل هذه القضية ليست مشهورة وإنما ماذا؟ مسلمة، يسلم بها المجيب. إذن أو يقول والثاني يسمى السائل، واعتماده اعتماد السائل في نقض وضع المجيب على أساس ما يسلمه المجيب من المقدمات، ينقض وضعه اعتمادا على المسلم المقدمات التي سلم بها المجيب، وإن لم تكن مشهورة، قد تكون مشهورة وقد لا تكون. المعول في النقض هو ماذا؟ أنك تسلم، بل قد تكون ما سلمت به يكون ماذا؟ باطلا في واقع الأمر، ولكن أنت ماذا؟ تسلم به. ولتوضيح سر التسمية بالسائل، لما هذا يسمى سائل وذاك يسمى مجيب، واضح، نقول إن الجدل إنما يتم بأمرين، وليس دائما كما سوف يذكر الجدل. نعم، هذه الطريقة المعتمدة الرسمية في الجدل، المناظرة، سؤال وجواب، وسوف يأتي أن هناك طريقة أخرى. نختصر الأسئلة والأجوبة، نأتي إلى الوضع مباشرة لنستنبط منه قضية يسلم بها المجيب، ثم نجعلها في قياس، نتيجة هذا القياس تبطل وتنقض الملتزم به، ما يلتزم به المجيب. لذلك يقول إنما يتم بأمرين، سؤال وجواب، وذلك لأن المقصود الأصلي من صناعة الجدل عندهم أن تتم بهذه المراحل الأربع. أولا، أن يوجه من يريد نقض وضع ما أسئلة إلى خصمه المحافظ على ذلك الوضع بطريق الاستفهام، يوجه له أسئلة مستفهمة أو ظاهر حاله أنه ماذا؟ مستفهم، يعني يستعمل الاستفهام فيما وضع له، ظاهره يعني يريد أن يفهم، يطلب العلم، بينما هو ليس كذلك، يريد أن يأخذ مستمسكا على صاحبه ومناظره لكي ماذا؟ ينقض وضعه والرأي الذي يعتقد به. أن يوجه من يريد نقض وضع ما أسئلة، يوجه أسئلة إلى خصمه المحافظ على ذلك الوضع بطريق الاستفهام، بأن يقول هل هذا ذا؟ أوليس إذا كان كذا فكذا؟ ويتدرج بالأسئلة من البعيد عن المقصود. أما إذا مباشرة سأله سؤالا له مساس مباشر بالمقصود قد ينبهه، وهذا التنبيه ماذا؟ يجعل ذلك الشخص أكثر حذرا والتفاتا. ويتدرج بالأسئلة من البعيد عن المقصود إلى القريب منه حسب ما يريد أن يتوصل به إلى مقصوده من تسليم الخصم، من دون أن يشعره بأنه يريد مهاجمته ونقض وضعه والرأي الذي يلتزم به، أو يشعره بذلك ولكن لا يشعره من أي، أو لا، أحيانا يشعره، أحيانا الأفضل أن لا يشعره. طبعا إذا نقض وضعه وهو لا يشعر ليس فيه ماذا؟ لذة للغلبة فيما لو أشعره، ولكن لم أشعره أنني أنا أريد أن أنقض وضعك، ولكن لم يشعره بالآلية أنا أريد أن أنقض وضعك. أنا مثلا العدو يقول لعدوه أنا اليوم الساعة الفلانية سوف أنفذ هجوما عليك، العدو يقول لي عدوه مثلا، مرة لا يشعره يباغته فينتصر عليه، ومرة يشعره وينتصر عليه. كيف أشعره وانتصر عليه؟ أشعره بأصل الهجوم، لكن بآلية ونحو وكيفية الهجوم لم يشعره، وهذا ماذا؟ هذا فيه لا شك أن الغلبة فيه تكون يعني ألذ، أليس كذلك؟ رغم أننا أعلمناكم بأننا سوف نغير عليكم الليلة، ومع هذا إذن المفروض أن يكون عندكم احتياطات. إذن نحن عندنا من الخطة، بلغت خطتنا من القوة والذكاء بحيث أننا انتصرنا عليكم مع إعلامنا، مع إعلامنا لكم. لذلك يقول من دون أن يشعره بأنه يريد مهاجمته ونقض وضعه، أو يشعره بذلك، يريد مهاجمته يشعره أو لا، ذاك يشعر، ذاك يشعر من دون أن يشعره، يشعر لوحده، كما عندما يجلس شخص مثلا من أوساطنا مع شخص آخر، بمجرد أن يعرفه ما هو عنوانه يحذر منه، يتيقظ، أو يشعره بذلك ولكن لا يشعره من أي ناحية يريد مهاجمته منها. لماذا؟ حتى لا يراوغ ويحتال في الجواب ويفوت فرصة النقض. مثلا عندما تقول إنسان مثلا يقول أن الله ليس بجسم، يلتزم بأن الله ليس بجسم، فيستدرجه لينقض عليه، يقول إذا لم يكن جسم لا يرى، إذا الله، أنت تعتقد ماذا؟ أن الله ليس بجسم، تقول له إذن وكل ما ليس بجسم لا يرى، تسلم بذلك؟ قل نعم، ليس ما ليس بجسم لا يرى، وما لا يرى، ذاك إذا كان حسيا مثلا ماديا، وما لا يرى هل له وجود؟ ليس له وجود. إذن الله ماذا؟ ليس بجسم، فلا يرى فليس له وجود. ملتفتين إن شاء الله. ثانيا أن يستل، إذن الآن ماذا؟ وجه أسئلة متعددة، وأسئلة ماذا؟ يعرف بدايتها وإلى أين تؤول. أن يستل السائل من خصمه، الاستلال الأخذ فيه شيء من البطء والخفية، يقول استل خنجرة، استل خنجرة. ويقال، لم أقرأ هذا ولكن سمعته، أنه يوجد شاعر في على قضية الاستلال، شاعر في لبنان اسمه الأخطل الصغير، اسمه بشارة الخوري، فبلغه أن، وطبعا كان في النجف سوق للشعر رائجة، في النجف أهل النجف في ذاك الزمان طلبة وعلماء، والكل إن لم يكن شاعرا فهو راوي للشعر، تجد الخطيبة شاعر، خطيب المنبر الحسيني شاعر، وإلى الآن مجالسنا السيد صالح الحلي، هذه كل ما يقرأ في هذه المجالس الحسينية من أولئك، كان خطيبا هو ينظم، وغيره الشيخ اليعقوبي رحمه الله، فالكل كان شاعرا، إن لم يكن شاعرا فهو راوي للشعر. فيقال أن أحد الشعراء، أحد رجال الدين أيضا كان بارزا، فأرسل له الأخطل الصغير وقال له لا أعترف بك شاعرا حتى تصف لي الخمر، فأرسل له قصيدة، فلما قرأها الأخطل قال أقسم أنه لقد ذاقها، أقسم أنه لقد ذاقها، وصف له الخمر وتأثيرها على شاربها وصفا لا يعرفه إلا من
شربه.
طبعا هذا كان باب، كان باب شعراء النجف رجال الدين كانوا يقتفون أثر العرب في أغراض الشعر، ومن جملتها الغزل مثلا، جو النجف في ذلك الزمان محافظ ولا مجال، ورجل دين أيضا ولكن كانوا يقتفون أثر السابقين فيتغزلون. ومن جملة الأغراض وصف الخمرة، وصف الخمرة، ذلك يقال أنه بعض أبياتها يصف الخمرة يقول يستلها، هنا الشيء بشيء يذكر يستلها، يستلها من فم الإبريق ذو هيف سيان عذب لماه وابنة الكرم. هذا الفعل الاستلال، يستلها، يستل الخمرة، يصف المحبوبة وهي ماذا؟ تشرب الخمر. قول يستلها، يسحبها سحبا، هذا دليل على شدة السكر والثمالة، استلال وليس ماذا؟ غبا، كما العطشان مثلا عندما يأتي يكرع الماء ماذا؟ كرعا بسرعة. أما الاستلال والسحب، يستلها من فم الإبريق ذو هيف رقة، صاحب هيف ورقة، وعليكم السلام ورحمة. يقول سيان سواء عذب لما، رضاب لما الشفاف، يقول سواء عذب لماه وابنة الكرم، ابنة الكرم ابنة العنب هي ماذا؟ الخمر. يقول سواء في اللذة والحلاوة عذب لماه ريقه ورضابه وابنة ماذا؟ الكرم يعني الخمر، كلاهما خمر يسكر. فعلى كل لكثير من العلماء أبيات في هذا الأمر. مثلا السيد رضا الهندي رضوان الله تعالى عليه كان مجتهدا وكان شاعرا، يقول يا خليلي وللشراب حقوق عاجز عن أدائها المتواني، أترع الكأس خمرة واسقنيها وابتدر للصبوح قبل الأذان. العرب كانوا يطلقون على شرب الخمر صباحا الصبوح، والليلا الغبوق، وحبانا بوصله قمر يصبو إلى حسن وجهه القمراني. على إن شاء الله نقف مطولا في صناعة الشعر على هذه الأبحاث. قال أن يستل الذي أخذنا بعيدا، هو أن يستل، أن يستل السائل من خصمه من حيث يدري ولا يدري الاعتراف والتسليم بالمقدمات، المقدمات التي صيرت المسكين أنه ابن كلب، مقدمات متعددة كلها ماذا؟ سلم بها ذلك المسكين. بعد فرض اعترافه وتسليمه ليكون هذا القياس ناقضا لوضع المجيب. رابعا، إذن أن يؤلف، ثالثا عفوا، إذن بعد أن استل المقدمة، إذن بحسب مثال الآخر أنه ماذا قلنا؟ أن الله إذ ليس بجسم فهو لا يرى، لا يرى، فهو لا يرى، تسلم بذلك، سلم بذلك. لو كان الله جسما فهو لا يرى، إذن الله لا يرى، وكل ما لا يرى ليس بموجود، إذن الله ليس بموجودين. هذه المقدمة التي استللناها من الخصم أخذناها وجعلناها ماذا؟ في قياس، الله لا يرى وكل ما لا يرى ليس بموجود، إذن الله ليس بموجود، فكيف تعتقد أن الله موجودا مثلا؟ أن يؤلف السائل قياسا جدليا مما اعترف به، مما اعترف وسلم به خصمه المجيب بعد فرض اعترافه وتسليمه، ليكون هذا القياس ناقضا لوضع المجيب الذي يعتقد بوجود الله جل وعلا. رابعا، أن يدافع المحافظ أي المجيب ويتخلص عن المهاجم إن استطاع. كيف؟ بتأليف قياس من المشهورات التي لا بد أن يخضع لها السائل والجمهور. أنت كيف تقول أن كل ما لا يرى، كل ما لا يرى ليس بموجود، فيأتي ماذا؟ بقضايا مشهورة تنقض ماذا؟ هذه الكلية. وهذه الطريقة من السؤال والجواب هي الطريقة الفنية الرسمية المقصودة لهم في هذه الصناعة، وهي التي تظهر بها المهارة والحذق في توجيه الأسئلة والتخلص من الاعتراف والإلزام. إذن وهي التي تظهر بها المهارة والحذق في توجيه الأسئلة بالنسبة لمن؟ للسائل، والتخلص من الاعتراف أو الإلزام من قبل ماذا؟ المجيب. ومن هذه الجهة كانت التسمية بالسائل والمجيب، لا لمجرد وقوع سؤال وجواب بأي نحو اتفق. هنا السؤال والجواب ليس بمعنى ماذا؟ طرح السؤال كيفما كان، بل طرح السؤال للإلزام أو لنقض وضعه، والجواب هو ماذا؟ للحفاظ على الوضع ودفع ما من شأنه نقضه، ما من شأن ماذا؟ أن ينقض هذا الوضع. إذن هنا سؤال وجواب بالمعنى الأخص، فلنقول هكذا، السؤال والجواب هنا بالمعنى الأخص، يعني السؤال يطرح لا لمجرد السؤال المتعارف، وإنما يطرح والمقصود من ورائه جر المسؤول لكي يسلم بمقدمات من شأنها أن تنقض ما يلتزم به من وضع. وكذلك جواب المجيب، مرة تسألني سؤال المستفهم، هذا ليس معنى سؤالك، سؤالك ليس معناه هو معنى السؤال المذكور هنا، سؤالك هو ماذا؟ للاستفهام، طلب الفهم، للاستعلام، وليس من نيتك ماذا؟ شيء آخر إلا الفهم. وأنا عندما أجيبك أيضا ماذا؟ أجيبك لأنك سألتني، لأنك تريد علما فأعطيتك، ولا يخطر في بالي شيء آخر أضيفه إلى أنني أتحرس، أريد أن أنتقي جوابا لكي لا يمكنك من النقض علي. ملتفتين إن شاء الله؟ السؤال والجواب هنا بمعنى. لذلك يقول: ومن هذه الجهة كانت التسمية بالسائل والمجيب لا لمجرد وقوع سؤال وجواب بأي نحو وصورة اتفق، والمقصود من صناعة الجدل هو ماذا؟ إتقان تأدية هذه الطريقة حسب ما تقضيه القوانين والأصول الموضوعية فيها. نتعلم الأصول ثم نذهب إلى المحاورات والمناظرات الجدلية المذكورة في الكتب المختلفة لكي نحفظها من أجل أن نستعملها. ونحن يقول هذه الطريقة الرسمية وهي المثلى، لكن الجدل ليس منحصرا بهذه الطريقة، هناك طريقة أخرى، ونحن يمكننا أن نتوسع في دائرة هذه الصناعة فنتعدى هذه الطريقة المتقدمة إلى غيرها، نستعمل طريقة أخرى. ما هي الطريقة الأخرى؟ يقول: من دون هذه المقدمات التي هي عبارة عن أسئلة وأجوبة، نأتي مباشرة لنأخذ ماذا؟ هذا الوضع، نأخذ منه قضية تلزمه، ثم نضع هذه القضية في قياس مباشرة، وهذا القياس ينتج نتيجة تنقض ذلك الوضع الذي يلتزم به المجيب. لا داعي، يقول، نحن يمكن أن ندخل إلى الموضوع مباشرة من دون أن نأتي بأسئلة تكون بعيدة عن الموضوع، ثم تقترب أكثر من الموضوع، ثم تباشر الموضوع، وعندما تصبح مباشرة للموضوع يكون صاحبنا ماذا؟ قد كبلناه بقضايا وقضايا التزم بها، ونحن أمام جمهور، لا يمكن أن يقول: لا، لم ألتزم، أو التزمت والآن أريد ماذا؟ أن أتراجع. هذا في حد ذاته يحقق الهدف من الجدل، كما سوف يأتي أنك في الجدل المفروض أن لا تسكت، بخلاف البرهان، عندما تجلس مجلس البرهان والطرف المقابل أيضا يطلب البرهان، والجمهور والحضور جاء ليسمع برهانا وحكمة، يقول مثلا اليوم وقفنا عند هذه المسألة لم أجد جوابا، إن شاء الله أراجع، فهذا لا يؤثر على موقعية من قال هذا الكلام أمام الجمهور. لماذا؟ لأننا في 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 أجواء البحث والحكمة والبرهان. أما قضية المناظرة والجدل، لا، كما ترون في المناظرات على الفضائيات، كل واحد من الطرفين لا يسمح لنفسه أن يسكت حتى ولو تكلم بكلام لا معنى له. لماذا؟ لأن الجمهور سيقول أنه أفحم، والدليل على بطلان معتقده هو ماذا؟
سكوته.
ونحن يمكننا أن نتوسع في دائرة هذه الصناعة فنتعدى هذه الطريقة إلى المتقدمة إلى غيرها، بأن نكتفي بتأليف القياس من المشهورات أو المسلمات لنقض وضع، أو لنقض وضع بالنسبة للسائل، أو للمحافظة على وضع بالنسبة للمجيب، لغرض إفحام الخصوم على أي نحو يتفق هذا التأليف. وإن لم يكن على نحو السؤال والجواب، وإن لم يمر على تلك المراحل الأربع بترتيبها، ولعل تعريف الجدل المتقدم لا يأبى هذه التوسعة. الجدل بالنسبة لغايته الذي أفسح المجال لإدخال هذه الطريقة هو الجدل بناء على تعريفه وغايته، هو نقض الغاية من الجدل ومنفعة الجدل، وماذا؟ أن ننقض وضعه. ونقض الوضع قد يتم بالطريقة الأولى، وقد يتم ماذا؟ بالطريقة الثانية، كما يقال في بعض أمثالنا: نحن نريد العنب ولا نريد أن نضرب الناطور، الحارس الذي يحرس كرم العنب. بل يمكن أن نتعدى إلى أبعد من ذلك، هناك طرق أخرى. عادة الآن الجو العام ونحن نتحدث عن المناظرة هي المناظرة المباشرة اللفظية، الحضور، لكن يمكن أن تكون المناظرة كتابة، مراسلة، يمكن ذلك. بل يمكن أن نتعدى إلى أبعد من ذلك حينئذ، فلا نخص الصناعة بالمشافهة والمباشرة، بل نتعدى بها إلى التحرير والمكاتبة والمراسلات. وفي هذه العصور لا سيما الأخيرة منها بعد انتشار الطباعة والصحف، يتكلم لعله من 60 سنة 70 سنة عليكم السلام، لأنه توفي رحمه الله بالسبعينيات تقريبا، في السبعينيات وليكن عمره 60 سنة مثلا، فهذا لعله لا يقل عن 60 سنة، أكثر من 60 سنة 70 سنة. وفي هذه العصور لا سيما الأخيرة منها بعد انتشار الطباعة والصحف، أكثر ما تجري المناقشات والمجادلات في الكتابة. طبعا هذه ليس لها، أتصور يعني قد لا يمكن عدها من المناظرة، لأن ذاك يكتب ويتأنى ويتأمل ثم يرسل، ثم ذاك يجيب بعد تأنى وتأمل. الإفحام يمكن أن يكون إفحام، ولكن حرارة الإفحام هي أن تكون ماذا؟ بالمشافهة، والجمهور ماذا؟ يكون حاضرا. نعم، المراجعات مثلا، المراجعات نعم بالمراسلة، مراسلات كانت يعني، يقال أنه من جملة الإشكالات على كتاب المراجعات أنه لم يطبع إلا بعد 20 أو 25 سنة لعله من وفاة السيد صاحبه، فيعلق البعض أن هؤلاء الطرف الآخر المتشنجون أنه عندهم قدرة على التشكيك، أنه إذا اضطروا أن ينكروا وجود شرف الدين والبشري، وإذا اضطروا أن ينكروا وجود مصر أيضا. من قال أن مصر موجودة؟ حتى أن فلان زار مصر وتحاور وإلى آخره. لذلك يقول: وتبتني على المسلمات والمشورات على غير الطريقة البرهانية من دون أن تتألف صورة سؤال وجواب، ومع ذلك نسميها قياسات جدلية أو ينبغي أن نسميها كذلك، وتشملها كثير وتكون خاضعة، هذه المناظرات والمكاتبات تكون خاضعة لأصول صناعة الجدل وقواعدها، فلا ضير في دخولها في هذه الصناعة وشمول بعض قواعدها وآدابها لها، أن تكون هذه المحاورات المكتوبة المحررة تكون خاضعة لقواعد وآداب المناظرة المذكورة في هذه الصناعة. يقول مبادئ الجدل، مبادئ الجدل يعني مما يتألف منه الجدل، المواد التي تستعمل في الجدل، كما ذكر المشهورات بالنسبة للسائل والمسلمات بالنسبة للمجيب. يقول أشرنا فيما سبق إلى أن مبادئ الجدل الأولية التي تعتمد عليها هذه الصناعة هي المشهورات والمسلمات، وأن المشهورات مبادئ مشتركة بالنسبة إلى السائل والمجيب، تارة يعتمد على المشهورات السائل وأخرى أيضا ماذا المجيب، والمسلمات مختصة ماذا بالسائل لا المجيب، بالسائل لا المجيب، يعني السائل لأنه ماذا يستعمل، يسأل فيأتيه جواب مسلم من قبل ماذا المجيب فيعتمد عليه، يعتمد على المسلمات، فمادته وذخيرته ذخيرة السائل هو ماذا المسلمات. كما أشرنا إلى أن المشهورات يجوز أن تكون حقا واقعا في بحث المشهورات، وللجدل أن يستعملها في قياسه، أما استعمال الحق غير المشهور بما هو حق في هذه الصناعة فإنه يعد مغالطة من الجدلي، لابد أن تستعمل المشهور الحق، أما الحق أما القسم الآخر الحق غير المشهور هذا يعد مغالطة، والمغالطة ماذا صناعة أخرى، فإنه يعد مغالطة من الجدل، لأنه في استعمال أي قضية، لأن الجدل أو نعم لأنه في الجدل في استعمال أي قضية لا يدعي أنها في نفس الأمر حق، وإنما يعتمد على المسلمات والمشهورات، والمسلم هذا قد يسلم قضية هي ماذا باطلة بطلانا محضا، وإنما يقول إن هذا الحكم ظاهر واضح في هذه القضية ويعترف بذلك الجميع ويكون الحكم مقبولا لدى كل أحد. وقع هذا وقع لنا مع البعض، بعضهم يريد أن يداري على عدم اطلاعه وعلى أميته في جانبه، البعض يستدل على علميته في جانب أنه يعلم بهذا الجانب ومتخصص بهذا الجانب بناء على ماذا؟ على أنه محصل في جانب آخر، يعني إنسان متمكن بالفقه والأصول يستدل على أنه عبقري ماذا؟ بعلم الكلام والفيزياء والكيمياء والنجوم وإلى آخره اعتمادا على، وإذا ما ناقشته يقول هذا بديهي كل ما يعتقد به يفاجئك ماذا؟ هذا أمر بديهي، والذي لا يفهمه من كلامك بديهي البطلان، كل ما يقوله ماذا بديهي الوقوع والثبوت، والذي لا يفهمه من الطرف المقابل يقول أنه أصلا هذا باطل بأدنى التفات. والبعض عنده إذا أخذنا أن إذا أردنا أن نلزمه بمنطقه هذا، الإسلام يعني لا يتجاوز دفتر 50 ورقة، بديهي 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 بديهي، في المعاد تجد أنه ماذا يختصر المعاد بخمس كلمات، مع أن المعاد علم من العلوم، رحم الله امرأ عرف نفسه من أين وفي أين وإلى أين، أما في بعض القواعد الفقهية والأصولية إذا بقينا فيها شهورا ودهورا وسنوات تستحق، ليست المسألة بديهية بل نظرية موغلة في النظرية، ولا يدخل إلى عبابها إلا الأوحدي. ذاك يقول: ثم إن أشرنا في بحث المشهورات أن للشهرة أسبابا توجبها كما تقدم، لخلق، لعادة، إلى آخره، لانفعال. هذه الأسباب ماذا؟ أسباب الشهرة كما تقدم. وذكرنا أقسام المشهورات حسب اختلاف أسباب الشهرة، فراجع حسب نسختي 341 هناك. يقول أقسام هنا مثلا: الواجبات القبول، وهي ما كان السبب في شهرتها كونها حقا جليا، التأديبات الصلاحية، رعاية المصلحة العامة. ثم الثالث الخلقيات، خلق سببها ماذا؟ خلق معين. ثم العاديات، العادة. ثم الاستقرائيات، استقراء وتتبع. هذه هي ماذا؟ أسباب شهرة بعض القضايا. والسر في كون الشهرة لا تستغني عن السبب، هنا يقول السر في أن تقدم معنا سابقا وقد أشرنا الآن أن هناك أسباب متعددة للشهرة. ما الدليل على أن الشهرة لا بد لها من سبب؟ يقول هكذا: هذه القضية مشهورة، حملنا على هذه القضية ماذا؟ الشهرة. وإذ الشهرة ليست ذاتية، والمحمول إما ذاتي وإما عرضي، فتكون ماذا؟ عرضية، وكل عرضي يعلل يحتاج إلى سبب. وسبب هذه الشهرة إما أنها حق جلي أو ماذا؟ مصلحة عامة أو خلق أو انفعال أو استقراء. لذلك يقول: والسر في كون الشهرة لا تستغني عن السبب أن شهرة المشهور ليست ذاتية، وإلا لو كانت ذاتية لكانت كل قضية مشهورة مشهورة ماذا؟ عند الكل، ولما قسمت المشهورات إلى مشهورات مطلقة ومشهورات ماذا؟ محددة. بل هي أمر عارض، وكل عارض لا بد له من سبب، وكل عرضي معلل. وليست هي كحقية ماذا؟ الحق. أما الحق ماذا؟ حق الله تعالى، حق. هذه الحقية التي تنسب إلى الحق جل وعلا أيضا تحتاج إلى سبب معللة عرضية أم ذاتية؟ ذاتية. وليست هي كحقية الحق التي هي أمر ذاتي للحق تعالى لا تعلل بعلة. طبعا الذات الذي لا يعلل، وعدنا الأخوة سابقا وحضرت، لكن أيضا الكتاب ليس موجودا، هو فوق، أن الذاتي لا يعلل. أي ذاتي؟ الحكيم السبزواري رحمه الله يقسم الذاتي إلى ذاتي أولي وذاتي ثانوي. الذات الذي لا وسط له أي ذاتية؟ الذات الأول إلى الذات ماذا؟ الثانوي. وإلا كثير من أمور ذاتية تثبت ماذا؟ بواسطة ذاتي آخر. مثلا الجسم أليس ذاتيا للإنسان؟ لأن جزء الجزء جزء، الجسم جزء من الحيوان، والحيوان جزء، الجسم ذاتي للحيوان، والحيوان ذاتي للإنسان، وذاتي الذاتي ماذا؟ ذاتي. إذن الجسم ذاتي بالنسبة للإنسان، لكنه ماذا؟ نثبته بوسط. كل حيوان جسم، الإنسان حيوان، إذن الإنسان ماذا؟ جسم. فكان هناك حد أوسط ما بين الجسم الذي هو ذاتي للإنسان وما بين الإنسان الذي هو ذيه ذو الذاتي. ملتفتين إن شاء الله. قال: ولولا ذلك وسبب الشهرة لابد أن يكون أمرا تألفه الأذهان، إذن تألفه الأذهان. إذن بناء على هذا شهرة المشهور، شهرة المشهور بديهية أم نظرية؟
نظرية.
يقول الحد الأوسط معه مألوف الأذهان هكذا، وسبب الشهرة الحد الأوسط لا بد أن يكون أمرا تألفه الأذهان وتدركه العقول بسهولة. إذن ليس الحد الأوسط للذي تثبت من خلاله الشهرة لشيء ليس ماذا؟ ليس مجهولا، ليس غائبا عن الذهن. وبالتالي شهرة ما هو مشهور تكون ماذا؟ بديهية، مثل الفطريات قياساتها معها. ولولا ذلك لما كان الحكم مقبولا عند الجمهور وشائعا بينهم، لولا أن سببا الشهرة مألوفا لما كان ماذا؟ الحكم مقبولا عند الجمهور وشائعا بينهم. تم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.